أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين القوي الرجيم. تفضل الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وتعالى الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالح شاهين إن شاء الله. كلام أيها الأخوة، المسألة العاشرة. قلنا أن المسألتين السابقتين الثامنة والتاسعة كانتا بمنزلة السبب، وكانت المسألة العاشرة التي بين يدي بمنزلة ماذا؟ المسبب. في المسألة الثامنة نفينا الضد عن الوجود، في المسألة التاسعة نفينا المثل عن الوجود. فإذا نفي الضد ونفي المثل تعين أن يكون الوجود من أن تكون العلاقة بين الوجود وبين غيره من المعقولات ماذا؟ تخالف. وقلت في مباحثة سابقة أننا عندما ننفي الضد، الأخوة يعلمون جيدا في علم المنطق أن التخالف لا يحصل إلا إذا انتفى التقابل وانتفى ماذا؟ التماثل. ونحن وإن نفينا التماثل لكننا لم ننفي التقابل، وإنما نفينا فردا من أفراد التقابل. التقابل على أقسام أربعة: تقابل نقيضين، تقابل ضدين، تقابل ملكة وعدم، وتقابل تضايف. لكي أنتهي إلى التقارب كون أنت التماثل وأنفي الأقسام الأربعة للتقابل، ولا أكتفي بنفي الضد فقط. هذا أجبنا عنه في مباحثة سابقة، حيث قلنا أن القسمين الأولين من أقسام التقابل، تقابل النقيضين وتقابل الملكة والعدل، لا يأتي بحثهما هاهنا. لما؟ وذلك لأن حديثنا هاهنا عن المفاهيم الوجودية، وأحد طرفي النقيضين وأحد طرفي الملكة والعدل هو ماذا؟ هو عدم. فهذان القسمان خارجان. كذلك التضايف لا يأتي بحثه هاهنا، لأننا نتحدث عن مفاهيم مستقلة بعضها عن البعض الآخر، والتضايف يتوقف فيه أحد المفهومين على الآخر. لهذا كانت الأقسام ثلاثة: النقيضين والملكة والعدم والتضايف، كانت مطرودة. وقصر المصنف والشارع قصر الكلام على التضاد، فبنفي التضاد وبنفي التماثل نصل إلى التخالف. ومعنى التخالف يا أخوان أننا نعتقد بأن بين الوجود وبين سائر المعقولات الأخرى أن العلاقة بينهما علاقة التخالف. لكن قبل أن أبين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قبل أن أبين ما هي التخالف بين الوجود وبين غيره من المعقولات، نستذكر خصوصية من خصوصيات التخالف أشار إليها الشيخ المظفر قدس الله ونفسه الزكية في منطقه. الخصوصية تقول أن المتخالفين تارة يقع بينهما التنافي وأخرى لا يكون بينهما تنافي بل مجرد تقالب. بعبارة أخرى هناك نحوان من التقالب، هناك متقالبان متنافيان وهناك متقالبان فقط. إذن مرة المتقالبان متنافيان ومرة المتقالبان ليسا بمتنافيين، أمثل للاثنين ونشوف احنا عندما نقول بأن وجود والمعقولات العلاقة بينهما علاقة التقالب، هل مرادنا بالتقالب التقالب من النحو الأول يعني التقالب المتنافي، أم العلاقة من النحو الثاني التقالب غير المتنافي؟ شوف اخوان عندما يتحدثون مثلا عن الجدار والسماء ويتحدثون عن الزواج والحلاوة، الجدار والسماء معاني متقالب، وكذلك السواد والحلاوة معاني رجواء معاني متقالبة. إذن بين السماء والجدار تقالب، وبين السواد والحلاوة أيضا ماذا؟ تقالب، لكن يوجد فارق بين التقالبين. السماء والجدار اللذان هما ماذا؟ متقالبان، بينهما ماذا؟ تنافي، بمعنى لا يمكن أن يجتمعا على موضوع واحد، لا يمكن أن يجتمعا في مورد واحد، فهما يا هما فهما الجدار والسماء من المتخالفين لحديثه، من المتخالفين المتنافيين، ومعنى أنهما متنافيان أي أنهما لا يجتمعان على مورد على موضوع واحد. وهناك نحو آخر من التقالب اللي هو التقالب بين الزواج وبين الحلاوة، الزواج والحلاوة متقالبان كما أن السماء والجدار ماذا؟ متقالبان مع فارق. الزواج والحلاوة يمكن ماذا؟ أن يجتمعا على موضوع واحد، التمر الأسود هم يوصف بالسواد وهم يوصف بالجواب وهم يوصف بالحلاوة، البياض والحلاوة يجتمعان في السكر، السكر هم أبيض وهم ماذا؟ وهم حل. إذن المتقالبان على قسمين، متقالبان متنافيان، وأعني بهما المتقالبان اللذان لا يمكن أن يجتمعا على موضوع واحد، ومتقالبان غير متنافيين أي اللذان يمكن أن يجتمعا على موضوع واحد. ها هنا عندما نقول أن وجود وبقية المعقولات ليس من قبيل المتضادين وليس من قبيل متماثلين بل هما من قبيل متخالفين، راح أسأل خوف التخالف ليس منحصرا، ها ليس منحصرا بنحو واحد، مرة التخالف وياه تنافي ومرة التخالف يخلو من التنافي. السؤال علاقة الوجود ببقية المعقولات هل هي كعلاقة الجدار بالسماء يعني متقالبان متنافيان، أم علاقة الوجود ببقية المعقولات كعلاقة الزواج والحلاوة أي متقالبان غير متنافيين؟ الجواب سندعي دعوة ولأجلها ولأجل هذه الدعوة سيشكل علينا بإشكال، سندعي أن الوجود وبقية المعقولات كالسواد والحلاوة صحيح متخالفان، لكن لا يوجد بينهما تنافي، ويدل على ذلك أن الوجود يعرض على جميع المعقولات، الوجود يعرض على المعقولات خارجية كانت أو ذهنية، يعرض على الجدار، يعرض على العباءة، يعرض على القلم، يعرض على الكتاب، يعرض على شيخ علي. إذن صحيح بين الوجود وبين بقية معقولات هناك تخالف، لكنه يسمون تخالف محض. شنو التخالف المحض سيدنا؟ أي التخالف الخالي من التنافي. ولأجل أن تخالف الوجود وبقية المعقولات تخالف محض خالي من التنافي، عرض الوجود على بقية المعقولات. وإلا لو كان بين الوجود وبين بقية المعقولات تنافي لما عرض الوجود على جميع المعقولات. أقول هذا واضح إن شاء الله. واضح؟
خلص. إن هذا عدم الإنسان في التخالف مع التنافي لا يمكن أن يجتمع الجدار والسماء، هذا إنسان ذكوي تقصدونه ذاتي أو شيء؟
نعم، هو أصلاً عام من الذاتي والوقوعي. طب لا يمكن أن يحصل اجتماع بين الجدار وبين السماء والأرض. خلصي. السؤال الآن المطروح، شنو النتيجة التي انتهيت إليها حتى أسكن؟ النتيجة التي انتهيت إليها أن الوجود يخالف بقية المعقولات تخالف محض. بعد كون هذا نحفظ هذا الاصطلاح، ومرادي من التخالف المحض الخالي من التنافي. ويشهد لذلك أنه عرض على جميع المعقولات، فلو كان منافيا لها أو لبعضها لما عرض عليها. عروضه على الجميع دليل على عدم منافاته للجميع. أنا أعرف هاي العبارات اللي قاعد أصوغها من صياغات مختلفة، أريد أهيئ أذهان الأخوة للإشكال. عروض الوجود على الجميع دليل على عدم منافاته للجميع، وإلا لو كان منافيا للجميع أو منافيا للبعض لما عرض على الجميع. واضح إن شاء الله؟ إن قلت عني هذا لا يمكن قبوله هذا الكلام. لما نقض ماذا نقض؟ لأن العدم معقول من المعقولات. ألسنا نتعقل العدم؟ باب العدم معقول من المعقولات. وعلى كلامكم السابق أن الوجود لا ينافي جميع المعقولات، ومن المعقولات العدم، رغم أن العدم من المعقولات واضح أن العدم ينافي ماذا؟ الوجود. إذن قضيتكم ليست كلية. أنتم تقولون كل معقول لا ينافيه الوجود، أنا أنقض عليكم بأن العدم معقول ذهنا، ومع هذا ماذا؟ ينافي الوجود. فكيف تقولون أن الوجود لا ينافي جميع المعقولات؟ هذا العدم بين أيديكم رغم معقوليته، لكن لا يعرض عليه الوجود، لكنه ينافي ماذا؟ الوجود. شيخ نوفا الإشكال واضح؟ إخوان، لكي تتضح حقيقة الإشكال وبالتالي يسهل الجواب على ذلك الإشكال، ينبغي أن أقف مع العدم وقفة بسيطة، فأقول العدم يا أخوان عدمان، مرة نتحدث عن عدم عام، ومرة نتحدث عدم خاص، مرة نتحدث عن عدم مطلق، ومرة نتحدث عن عدم ماذا؟ مقيد. شوف اخوان، مرة اقول عدم الكتابي وعدم الجداري وعدم زيد، هذا شيء يسمون اخوان
عدم
خاص، هذا يسمون عدم خاص. ومرة اتحدث عن مطلق العدم، لا عن عدم المخصوص، لا عن عدم المضاف الى غيره، هذا ما لا يقال له
عدم المطلق،
هذا يقال له عدم المطلق. انا راح ارجع واسال صاحب الاشكال ان شاء الله تضح. المراد من العدم المطلق هو الذي هو ذلك العدم الذي لم يضاف الى غيره، بينما العدم المضاف هو العدم المضاف الى ماذا؟ غيره. انا راح اعيد الشر على صاحب الاشكال، اقول لصاحب الاشكال انت نقصت علينا بالعدم، قلت العدم معقول ومع هذا ينافي الوجود، فكيف يدعي الخواجة ان جميع المعقولات لا تنافي الوجود؟ هذا العدم بيننا ماذا؟ معقول وهو مناف للوجود. انا هذا مو هذا الاشكال، راح اسال صاحب الاشكال اقول له هذا العدم الذي جعلته معقولا ومنافيا للوجود، هل هو عدم مطلق ام هو عدم مضاف؟ سيقول المستشكل ليس لي كلام مع العدم المضاف، بل كلامي مع العدم المطلق، لهذا ينبغي أن نسمي الأشياء بأسمائها ونعيد صياغة الإشكال بهذه الطريقة. يقول المستشكل كيف يقول الخواجة أن الوجود يجتمع مع جميع المعقولات، أن الوجود لا ينافي جميع المعقولات؟ هذا العدم المطلق معقول بالذهن وهو ماذا؟ منافي للوجود. إذن المستشكل صاغ إشكاله على أساس الجواب على أساس عدم المطلق. أحسنت الشباب، هذا الإشكال أقول واضح. قبل كي نجيب سنذكر جوابين، خلينا نطع عنوان الجواب الأول وعنوان الجواب الثاني ثم أفصل فيهما. عنوان الجواب الأول لا نسلم، عنوان الجواب الثاني ولو سلم. أما جوابنا الأول على الإشكال أقول لا نسلم أن العدم المطلق من المعقولات، بل الذي تعقل في الذهن واعتقده المستشكل عدما مطلقا هو العدم الخاص. إذن إشكالك لا يأتي علينا، لما؟ لأنك أشكلت علينا بالعدم المطلق وادعيت أنه معقول ولو في الذهن. نحن نقول لك هذا المعقول في الذهن، هذا الذي تصوره وتعقله الذهن، ليس هو الجواب، ليس هو العدم المطلق، بل هو
العدم الخاص.
العدم الخاص حتى واحد يقول لي هذا خاص حتى إذا عدم خاص. والعدم الخاص تتمة الجواب الأول، والعدم الخاص لا ينافي الوجود يا شيخ نصر. لما؟ لأن له لأن له حظا من الوجود. إذن العدم الخاص معقول، هذا جوابنا الأول، وهو لا ينافي الوجود. بالتالي فررنا من الإشكال أو لم نفر؟ فررنا، قلنا أن المعقول في الذهن ليس عدما مطلقا كما توهم المستشكل، بل المعقول في الذهن عدم ماذا؟ الخاص والعدم الخاص لا ينافي الوجود، لأن له حظ من الوجود. إذن بقيت كليتنا على حالها. شنو كليتنا؟ أن جميع المعقولات لا تتنافى مع الوجود، وهذا العدم الخاص من المعقولات ولا تنافي له مع الوجود. هسه واحد من الأخوة يقول له هذا تصريح حكي، ما الدليل على أن العدم الخاص له حظ من الوجود؟ ما الدليل على أن العدم الخاص يجتمع مع الوجود؟ ما الدليل على أن العدم الخاص لا يتنافى مع الوجود؟ قلت اسمعون إخوان، هذا اللي بعد راح أسولف مرة، الله وكيلكم ما أسولف بعد مرة. أقول أولا وثانيا، شنو هذا أولا وثانيا يا شيخ محمد؟ كيف نثبت أن العدم الخاص لا ينافي الوجود، له حظ من الوجود يجتمع مع الوجود؟ ما شئت فأعبر أقول. شوف أخوان، أنا ما أتحدث بالعدم الخاص كما هو واضح، ما أتحدث عن مطلق العدم، وإنما أتحدث عن عدم المخصوص. شنو أمثلت اللي ذكرناها سيد حبيب؟ عدم الجدار، عدم الكتاب، عدم القلم، عدم العباءة. هذا العدم أضيف إلى الكتاب، أضيف إلى العباءة، إلى القلم، إلى الجدار. أقول إن هذا الكتاب والقلم والعباءة والجدار لها شأنية الوجود أم ليس لها شأنية الوجود؟ لها شأنية الوجود. القلم له شأنية الوجود، كتاب بين أيديكم له شأنية الوجود، الجدار أمامكم له ماذا؟ شأنية الوجود. فلأننا في العدم الخاص أضفنا العدم إلى ما له شأنية الوجود، هذا جعل للمضاف اللي هو بين قوسين العدم، جعل له حظا من الوجود. شايفين هذا اليضاف للغني يصير له حظ من الغناء؟ كذلك ها هنا أقول لأن العدم أضيف إلى ما له شأنية الوجود، هذه الإضافة جعلت العدم له حظ من الوجود. هذا أول. ثاني اللي بعده أهم من أول. هل ترى حسؤال السيد؟
مو
صحيح والله. هسه انتم تقولون عندما تقولون مثلا عندما تقولون خادم الحسين عليه السلام خادم مضاف، هذه البلاغه مو سولف ناس سيدنا خادم الحسين عليه السلام خادم مضاف، والحسين عليه السلام مضاف اليه، ويقولون المضاف يكتسب الرفعه والسمو من المضاف إليه وقد يكتسب الضعة. أقول خادم يزيد مثلا، واضح على كلام السيد يقول يا أخي إحنا مو نحن نسولف مضاف ومضاف إليه. إليكم الرد الثاني، إليكم البيان الثاني. بيان الثاني على ماذا؟ على أن العدم الخاص لا محظور. شوف أخوان ما تقولون في هذه القضية، عدم الكلام خير من الكلام. قضية صحيحة ليس كذلك؟ موضوعها اريد اسمع، عدم الكلام محمولها خير من الكلام. اقول بحسب قاعدة الفرعية او العرشية، شو تقول قاعدة العرشية او الفرعية؟ ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، فلكي تثبت بحسب قاعدة الفرعية، فلكي تثبت الخيرية لعدم الكلام ينبغي أن يكون الموضوع اللي هو عدم الكلام ماذا؟ ثابت. هزين واضح كلامي؟ أقول في هذه القضية عدم الزواج خير من الزواج؟ مو لا سيد، لا بنحو الدوام بل بنحو الضرورة سيد. عدم الزواج لا أقل واحد يحافظ على سلامة بدني من العاهات المستقيم. عدم الزواج خير من الزواج. أقول هذا مشكلة، خصوصا هذا أقول أن هذه العاهات المستديمة تترتب على الزوجة الواحدة، ما بالك بمن تزوجه اثنتين أو بمن ابتلي بالثلاث. طب بعد إذا أربعة هذا الابتلاء الكامل بعد، هذا اللي تزوج أربعة أنا مطاقر للجنة. عدم الزواج أو عدم الكلام خير من الزواج أو الكلام. أقول إخوان قاعدة الفرعية شو معناها؟ أنت لكي تحمل شيء على شيء كون الموضوع ماذا؟ ثابت. مو في مثال الشيخ المظفر سعيد قال حمل القيام على زيد على سعيد يستدعي وجود ماذا؟
سعيد.
ها هنا حملنا الخيرية على عدم الكلام، ولكي تحمل بحسب قاعدة الفرعية، ولكي تحمل الخيرية على عدم الكلام ينبغي أن نفترض ثبوت ماذا؟ عدم الكلام في مرحلة سابقة. السؤال أريد أن هذا المقدار هذا واضح لو مو واضح؟ لهذين السببين ولغيرهما اتضح لنا أن العدم الخاص له حظ من الوجود. أرجع للإشكال الأول أقرره حتى تحول للإشكال الثاني الجواب الأول. الإشكال كان يقول أن العدم المطلق معقول وينافي ماذا؟ الوجود. جوابنا هذا المعقول في الذهن ليس عدما مطلقا بل هو عدم خاص، والعدم الخاص لا ينافي الوجود لأن له حظ. هذا أول. وثاني لو سلمنا بأن هذا العدم المتعقل هو عدم عام مطلق وليس عدما خاصا، أقول يا أخوان حتى العدم المطلق استثبتنا بأن العدم الخاص له حظ من الوجود، حتى العدم المطلق باعتبار هو لا حظ له من الوجود، باعتبار هو ليس بمعقول، وباعتبار آخر هو ماذا؟ معقول. خلوني أترك الكلام عن الجواب الثاني وأتحول للنظير الذي ذكره المصنف. الأخوة إذا يذكرون منطق المظفر الشيخ قدس الله نفسه هناك قال الجزئي جزئي والجزئي كلي. نحن نعلم أن الجزئية يقابل ماذا؟ الكلي. الجزئي ما يمتنع فرضه صدقه، جاوبون إخوان
على
كثيرين، بينما الكلي ما لا يمتنع فرضه صدقه
على كثيرين.
هذا الجزئي يمكن أن يكون كليا باعتبار ويمكن أن يكون جزئيا باعتبار آخر. بعبارة أوضح، هذا الجزئي يمتنع فرض صدقه على كثيرين باعتبار ولا يمتنع فرض صدقه على كثيرين باعتبار آخر. الجزئي بما هو مقابل للكلي يمتنع فرض صدقه على كثيرين، والجزئي بما هو مفهوم لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. أقول مفهوم الجزئي ينطبق على الجدار على القلم على العباء على الكتاب، فالجزئي بما هو مفهوم باعتبار أنه مفهوم لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، أما باعتبار مقابلته للكل فيمتنع فرض صدقه على كثيرين. كذلك ها هنا أقول العدم المطلق باعتبار مقابلته للوجود لا يمكن تعقله، لكن باعتبار ماذا؟ كونه مفهوما في الذهن فيمكن ماذا؟ تعقله. إذن باعتبار المقابلة للوجود لا يمكن التعقل، باعتبار عدم المقابلة للوجود يمكن ماذا؟ التعقل. وإذا صار العدم المطلق متعقلا توجد منافات بينه وبين الوجود أو لا توجد؟ لا توجد. نعم باعتبار مقابلته للوجود توجد ماذا؟ منافات. وباعتبار عدم مقابلته للوجود لا توجد ماذا؟ المنافات. وبالتالي يمكن تعقل كما نظرنا بالجزء وبالكل. إذن المستشكل حتى أطبق عبارة، المستشكل أشكل علينا بإشكال. إحنا ماذا قلنا قبل الإشكال؟ قلنا أن كل معقول، هاي الكلية، أن كل معقول لا ينافي الوجود. المستشكل أشكل علينا بهذا الإشكال، قال كيف تقولون بأن كل معقول لا ينافي الوجود؟ أليس العدم المطلق معقولا وهو ينافي الوجود؟ قلنا أجبنا أولا. ثانيا، أولا هذا الذي تتحدث عنه ليس عدما مطلقا بل هو عدم خاص، والعدم الخاص يتعقل في الذهن لأن له حظ من الوجود، فلا منافات بين العدم الخاص وبين الوجود. هذا أولا. وثانيا ولو سلمنا بأن المتعقل في الذهن هو العدم المطلق، العدم المطلق باعتبار مقابلته للوجود هو مناف للوجود ولا يجتمع مع الوجود، لكن باعتبار عدم مقابلته للوجود أي العدم المطلق بما هو مفهوم فهو معقول في الذهن، فهو لا ينافي ماذا؟ الوجود. احنا كل المعقولات مو فقط العدم تتخالف مع الوجود لكنها لا تنافي الوجود، لانني قلت ان المتخالفين تارة يقع بينهما التنافي واخرى لا يقع بينهما التنافي. نحن دعوانا ان الوجود يتخالف مع غيره من المعقولات لكن لا لا ينافيها. سادتنا مشايخنا واضح. أطبق عبارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة العاشرة لأنه مخالف لغيره من المعقولات وعدم منافاته لله.
شوفوا، إذن ليس كل متخالفين بينهما تنافي، يمكن أن يتخالفا ولا يتنافيا كالزواج والحلاوة، متخالفان وليس بمتنافيين. ندعي ها هنا أن الوجود والمعقولات من قبيل الزواج والحلاوة لا من قبيل الجدار والسماء.
هذا رفض. أقول دفعنا عدم مطلق ثبتنا هنا ما تتخالف، لأن أمر عدم وجود الوجود والعدم هنا فرق هنا منافذاته.
أخوان العدم المطلق بما هو مقابل للوجود بينه وبين الوجود تناقض، لا يجتمعان ولا يرتفعان. العدم المطلق بما هو مفهوم لا يقابل الوجود ليس بينهما تناقض بل بينهما ماذا؟ تخالف وعدم تناقض. واضح ان شاء الله.
قال تحققت مخالفه المعمول.
هاي شنو بتحققت هاي الفائل؟ شو يسمون هاي فائل تفريغ؟ فائل النتيجة. شنو فائل التفريغ؟ لأن مبحثي ها هنا مترتب متفرع عن المبحثين السابقين، صدر هذا المبحث في الفائل.
أقول
لما انتفت نسبة التضاد إخوان ترى خلوني فوق التضاد التقابل، لأن التضاد كبير عشيرة التقابل. أفراد التقابل الثلاثة مطرودة، صار الممثل الشرع الوحيد للتقابل هو ماذا؟ التضاد. بل
وجبت المخالفة بينهما.
بل لماذا؟ لأنه إذا لم يكن تماثل ولم يكن تقابل تعين ماذا؟ تخالف. بل
القسمة حاصرة في كل معقولين بين التماثل والاختلاف.
إذن هذا شوية رد الشيخ محمد للجواب. إذ القسمة حاصرة، قسمة عقلية حاصرة، خلينا بين القسمة العقلية الحاصرة وأشكل وريد جواب من الأخوة. القسمة الحاصرة تقول أن المعنيين إما أن يكون بينهما تمام الخلاف أو لا. هذا تمام الخلاف يعني المتضادين، أو لا، إما أن يكون مندرجين تحت طبيعة نوعية واحدة أو لا. المندرجان تحت طبيعة نوعية واحدة متماثلان أو لا. المتخالفان عيد سريعا عيد المعنيان، أجمع أطراف القسمة العقلية، المعنيان كل معنيين إما أن يكون بينهما غاية الخلاف أو يكونا مندرجين تحت طبيعة نوعية واحدة أو لا. اللي بينهما غاية الخلاف المتضادة، والمندرجان تحت طبيعة نوعية واحدة المتماثلان، أو لا متقاربان. بل لا 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 ارجع لي من العبارة، ارجع لي.
القسمة
حاصرة
في كل معقولين بين التماثل والاختلاف.
شنو هو يا رب ستر؟ ايش قال؟ بالقسمة العقلية احنا عندنا لو تماثل لو تخالف، بينما احنا تحدثنا عن اقسام ثلاث، تضاد وتماثل وتخالف. شو ذكر اثنين ولم يذكر الثالث؟ هسه احنا قبلنا ان الحديث عن التضاد فقط دون بقيه اقسام التقابل لانها خارج، لكن الكلام دار بين احتمالات ثلاثه، تضاد تماثل ماذا تخالف، بانتفاء الاول والثاني تعين ماذا الثالث. بينما اقرؤوا للعباره عباره العلامه، هذا مو العلامة، يتحدث عن طرفين لا عن ثلاثة أطراف. عيد العبارة خلي يسمعون الأخوة.
القسمة حاضرة في كل معقولين بين التماثل والاختلاف.
بين التماثل والاختلاف، شاو التضاد وين؟ أقول والتضاد وين؟ سؤال واضح.
بعد
لا شاف سيدنا مثل ما نفينا التضاد نفينا التماثل. المفروض هو يتحدث سيدنا أنا بالقسمة العقلية الحاصرة ذكرت أطرافا ثلاثة لو طرفين، ذكرت أطرافا ثلاثة، إما أن يكون بينهما غاية الخلاف تضاد أو يكون مندرجين تحت طبيعة نوعية واحدة تماثل أو لا تخالف. فتحدثت عن أطراف ثلاثة بينما العلامة يتحدث عن طرفين. سؤال واضح إن شاء الله، جواب لو أجاوب.
المراد من الاختلاف هو التضاد
والتخالف. ها أحسنتم. هذا اليوم الأخوة خلي يقلبون لي منطق المبسط، ترى اللي يريد يفهم مباحث التجريد بشكل جيد كون المطالب المنطقية حاضرة لديه، إما بالتذكر وإما بالمراجعة. أما الأخوة لا يتذكرون ولا يراجعون لا مشكلة. شوف أخوان اليوم إذا الأخوة رجعوا لمنطق الشيخ المظفر، الشيخ المظفر في منطقه شو يقول؟ يقول يابر وقد يطلق الاختلاف على ما يعم التخالف والتضاد. إذن التماثل واحد، الاختلاف معنى عام يشمل فردين، التضاد والتخالف. بل لا، هو شيء يقول، يقول احنا عندنا قسمه عقليه دائره بين ثلاثه اطراف. ها 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 ها، لا مو هو تدري احنا بالاختلاف من جهه الاستدلال هو خوف نفي التضاد، لكن بدل ما يعبر نفينا القسمة بين التماثل والتضاد والتخالف جمع ذن الاثنين تحت عنوان واحد. بل
وقد انفصل التماثل فوجب الاختلاف.
بل
ولهذا جعله
اي هذا صحيح كلام شيخنا وفل هنا صحيح. وقد انتفى التماثل والتضاد فتعين ماذا؟ التخالف. هنا احسن، في الاولى يريد الاثنين، في الثانيه الاختلاف يريد خصوص التخالف. بل
قال ولا ينافيه ولا ينافيها. اقول
شنو ولا ينافيها؟ ولا ينافي فاعل ينافي، ولا ينافي الوجود جميع المعقولات. ينافي فاعله الوجود الهاء مفعول به عاد على جميع معقولات. بل
أقول المتنافيان لا يمكن اجتماعهما.
بل
وقد بينا،
والله أنا لو مني الشيخ احنا صرتنا بعد التقابل والتماثل، مو قال أقول العلامة، أقول المتخالفان المتنافيان كالجدار والسماء لا يمكن ماذا؟ اجتماعهما. وبما أن الوجود يجتمع مع جميع المعقولات، إذن بينه وبين جميع المعقولات تخالف فقط. شنو تخالف فقط؟ تخالف بلا تنافي. بل
وقد بينا ان كل معقول على الاطلاق فانه يمكن عروض مطلق.
شنو كل معقول على الاطلاق؟ على الاطلاق اي ما يعم المعقول الخارجي والمعقول الذهني، ما يعم الموجود بادق، ما يعم الموجود الذهني والموجود الخارجي. بل شنو عروض مطلق الوجود؟ شوف اخوان هل انك نفس مصطلحات كلنا نحفظ مطلق الوجود والوجود المطلق والوجود الخاص. الوجود المطلق والوجود الخاص وبعد مطلق الوجود. مرادي طبعا العلامة ما راح يلتزم هنا، بالتالي لا يحاسبون الأخوة على كلام العلامة. ها هنا في المصطلحات الفلسفية المفروض نلتزم هكذا، وجود مطلق ووجود مقيد إذا أردت أن أدقق بعد، ومطلق الوجود. مرادي من الوجود المطلق وجود الله جل وعلا، فإنه ليس مقيدا لا بزمان ولا بمكان ولا بجهة ولا 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 ولا، هذا يسمون وجود الباري جل وعلا وجود. وقلت العلامة ما يلتزم بهذا، وعندي وجود مقيد اللي هي وجودنا نحن الممكنات، وجود الممكنات يسمى وجودا مقيدا. ليش؟ مبين من اسمه ما بيخير. وجود مقيد يعني مقيد بزمان بمكان بجهة بي 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 بي. هذا إذن الوجود المطلق وجود الذات المقدسة، الوجود المقيد وجودنا نحن الممكنات، زين العنوان الجامع بين الوجودين الوجود مطلق الوجود المقيد شي يسمونه مطلق
مطلق الوجود
مطلق الوجود يعم الوجودين الوجود المطلق والوجود ماذا المقيد لكن للأسف كما سيلاحظ الأخوة العلامة لم يلتزم بهذا بهذه الاصطلاحات الثلاثة هذا واضح قول فإنه يمكن عروض مطلق الوجود له فإنه يمكن عروض مطلق الوجود له لكل معقول بل
فكيف ينافيه
ها وإذا كان الوجود يعرض لكل المعقولات لا يمكن أن يكون منافيا لها لأن المنافي لا يعرض على المنافي بل
لا يقال العدم أمر
ماذا إشكال إن قلت خوف العدم معقول ومع هذا ينافي وجود انت قبل شوي شو تقول تقول كل معقول لا ينافي الوجود هذا الإشكال بل
لا يقال العدم أمر معقول وقد قضى العقل بمنافاته له
بل بمنافاته له بمنافات العدم للوجود بل فكيف يصح قول الخواجة أن كل معقول لا ينافي الوجود جئناه بمادة ناقضة بل
لأنها معقول
هذا جواب العلامة أولا بل مكان نمنع خلوا لي لا نسلم لا نسلم بأن هذا العدم المتعقل هو عدم المطلق بل هذا المتعقل هو عدم خاص بل
نمنع أولا كون العدم المطلق معقولا والعدم الخاص له حظ من الوجود
لا كون أنا والله نمنع أن يكون المتعقل ماذا هو العدم المطلق بل المتعقل الجواب هو العدم الخاص والعدم الخاص لا ينافي الوجود لأن له حظا من الوجود وبين كيف أن له حظا من الوجود بل
ولهذا
أريد ولهذا ولأن العدم الخاص له حظ من الوجود احتاج إلى ماذا؟ إلى موضوع بل
ولهذا استقر إلى موضوع خاص بل استقر الملكة
إليه إلى ذلك الموضوع الخاص بل
سلمنا
شنو هاي سلمنا؟ هذا الجواب الثاني ولو سلمنا بأن المتعقلة هو العدم المطلق أحسن سبسين سبب
لكن نمنع استحالة عروض الوجود المطلق للعدم المعقول
هذا شوفوا استحالة عروض الوجود المطلق احنا كنا عم الوجود المطلق لحد يجلنا له
نعم والله
لهذا كون نبدلها لكن لا نمنع عروض مطلق الوجود على العدم المطلق بل
فإن العدم المعقول ثابت في الذهن
بل
فيكون داخلا تحت مطلق الثابت
ها فإن العدم المطلق مكان ثابت خلوه المتعقل فإن العدم المطلق متعقل في الذهن بعد وإلا كان متعقلا في الذهن أكون منافات بينه وبين الوجود أم لا
لا
بل
فيصدق عليه مطلق الثابت
فيصدق عليه أي على العدم مطلق الثابت أنا خلي المشي على قد عقولنا المراد بالثابت مطلق الثابت أي مطلق الوجود وأن سيتضح أن هناك فرقا بين الثبوت وبين الوجود في المسألة الحادي عشر بلش
ومنافاته للوجود المطلق لا باعتبار مطلق الثبوت
ومنافاته أريد الهاء ومنافات العدم المطلق للمطلق للوجود لا باعتبار المقابلة فإن العدم المطلق ينافي ماذا مقابله اللي هو الوجود لكن المنافات من جهة المقابلة لا من جهة التعقل بل
من حيث أخذ مقابلا له
بل من حيث أخذ العدم مقابلا له للوجود فبينهما تنافي أما باعتبار وبحيثية أخرى لا تنافي بينهما بل
ولا امتناع في عروض أحد المتقابلين للآخر إذا أخذا لا باعتبار التقابل
إلا الإخوان كل متقابلين أخذتهما باعتبار التقابل يمتنع عروض أحدهما على آخر أخذتهما باعتبار آخر غير التقابل لا يمتنع العروض بل
فإنهما قد يصدق أحدهما على الآخر
بل
باعتبار مغاير لا باعتبار تقابلهما
كالكل والجزء
وهذا فيه دقة
وهذا المطلب يقول فيه دقة يحتاج إلى نظر وتأمل مسألة الحادي عشر بيت أريد أدوق الأخوة بهذا المطلب باكر إن شاء الله حتى يحضرون المرحلة مسألة الحادي عشر من المسائل المهمة جدا خوف الله عالم أو ليس بعالم
عالم.
والعلم يقولون من مقولة لبعض كون أكو معلوم حتى يقال بأن العالم به عالم أقول الجدار والكتاب والعباء الله يعلم بهذه الأشياء أو لا يعلم
لا
لأن هذه الأشياء لا يخلو إما أن تكون حادثة وإما أن تكون ماذا قديمة إن قلتم بأن المعلومات هذه حادثة يلزم أن يكون الله لم يكن عالما ثم صار عالما وإن قلتم أن هذه الأشياء قديمة يلزم تعدد القدماء هذه مشكلة حاول المعتزلة والصوفية أن يجيبوا عن هذه المشكلة فأوقعوا أنفسهم في مشكلة أكبر هذا ما تتحدث عنه المسألة الحادية عشر إن شاء الله تعالى غدا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم
صل على محمد
وعلى
آل بيته الطاهرين